سابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، وأن أقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تصف تصريحات غروسي بشأن برنامجها النووي بغير الدقيقة، وتطالبه بدور بناء في المفاوضات النووية. الإطار التنسيقي في العراق يعلن انتخاب النائب محمد الشيع السوداني مرشحا نهائيا لمنصب رئاسة الوزراء. استمرار عملية التصويت في الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد وسط مقاطعة المعارضة. تفاصيل الأنباء يقرأ على حضراتكم محمد باقري. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بشأن البرنامج النووي الإيراني غير دقيقة، مطالبا بضرورة لعب دور بناء في مسار المفاوضات النووية. وشدد ناصر كنعاني على إمكانية التوصل لاتفاق إذا تجاوبت واشنطن مع مبادرات طهران، مضيفا أن هناك جهود أوروبية وإقليمية لتحقيق تقدم في المفاوضات، إلا أن ذلك مرهون بقرار الإدارة الأمريكية. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن الهدف من تشغيل كاميرات المراقبة الإضافية أو ما تسمى بكاميرات خطة العمل المشتركة هو رفع الاتهامات، وإذا استمرت هذه الاتهامات فلا يبقى سبب لوجود هذه الكاميرات. وقال محمد إسلامي إن طهران لم تكن لديها أي أنشطة خفية ولم تقم بالتخصيب خارج إطار التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا أنه تم بناء البنى التحتية للصناعة النووية الإيرانية بالتنسيق مع الوكالة وتخضع حاليا لإشرافها وفقا لاتفاقية الضمانات. ولفت إسلامي إلى أن إيران ستتخذ القرار بشأن الكاميرات إذا عاد الغربيون إلى الاتفاق، وتأكد لنا بأنهم لن يرتكبوا أي أخطاء. صوت الإطار التنسيقي في العراق على اختيار النائب محمد شيع السوداني مرشحا نهائيا لمنصب رئاسة الوزراء. وقال نائب عن تحالف الفتح المنضوي ضمن الإطار التنسيقي فاضل الفتلاوي إن الإطار التنسيقي صوت بالإجماع على ترشيح السوداني للمنصب، مضيفا أن التصويت جاء بعد اعتذار مستشار الأمن القومي قاسم العرجي عن ترشحه لرئاسة الوزراء. وأشار الفتلاوي إلى أن السوداني قريب من الإطار التنسيقي والنواب المستقلين، معربا عن أمله بأن يحسم الكرد مرشحهم لمنصب رئاسة الجمهورية بعد الاتفاق على منصب رئيس الوزراء. تتواصل في تونس عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي يمنح الرئيس قيس سعيد صلاحيات واسعة. وتوجه أكثر من 9 ملايين ناخب للتصويت في أكثر من 11,000 مركز للاقتراع في أنحاء البلاد. هذا وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية في 26 من الشهر الجاري، ليتم فتح باب الطعون ومن ثم الإعلان عن النتائج في 27 من الشهر المقبل. من جهته اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد أطرافا لم يسميها باختلاق الأزمات وصرف أنظار الشعب عن القضايا الحقيقية، متوعدا بمحاكمتهم. وحول استمرار عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد التونسي، نتابع وياكم الحوار التالي مع الخبيرة بشأن التونسي سهام عزوز.
في الحقيقة لابد من أن نفرق ما بين مشروع الذي تبناه الرئيس التونسي والذي هو يعمل الآن على تنفيذه، هو تقريبا إلى حد الآن نجح في تمرير العديد من عناوين هذا المشروع، وبين مطالب التونسيين منذ ما قبل 25 تموز الماضي في 2021. كان هناك وضع سياسي صعب جدا، أزمة سياسية حادة وصلت إلى درجة المقاطعة الشعبية للبرلمان وللأحزاب، هناك حالة احتقان، حالة رفض شديد لكل السياسات التي تبنتها الحكومات السابقة ولتغطية البرلمان على الكثير والكثير من الخلل داخل الحكومة وداخل وفيما يخص القرارات والسياسات، أزمة اقتصادية خانقة، أزمة اجتماعية كبيرة، حالة إحباط في الحقيقة مرتبطة أيضا بالصراعات التي كانت تحصل بين الكتل النيابية والأحزاب، سواء كان داخل البرلمان بقبة البرلمان أو حتى في وسائل الإعلام وفي الشارع. يعني هذا كله جعل في الحقيقة نسبة كبيرة من الشعب التونسي تتمرد على هذه الخيارات وتتمرد على هذه الأحزاب وتتمرد على سياسات الأحزاب، وفي مناسبات كثيرة كانت هناك مواقف شعبية رافضة الحقيقة، ليس فقط لكتلة الأحزاب ربما أو حزمة الأحزاب التي كانت هي التي تتولى السلطة في العشرية الماضية، ولكن حتى الأحزاب التي أيدتها بشكل أو بآخر والتي دخلت تحت هذا الجناح الحاكم، والتي أيضا سببت حالة من الإحباط وحالة من اليأس لدى الشعب التونسي، وبات الشعب التونسي يرفضها جميعا ويطالب بالتغيير. نحن نعرف أن الظروف التي قدم فيها الرئيس التونسي إلى السلطة كانت ظروف استثنائية في الحقيقة. هو ظهر في الانتخابات الرئاسية في 2019 كخيار شعبي لأنه كان خارج الصندوق السياسي الموجود، خارج ما كان ربما يتوقع أن يكون في المشهد السياسي في انتخابات 2019.
شيع آلاف الفلسطينيين في نابلس الشهيدين عبد الرحمن صبح ومحمد العزيزي اللذين ارتقيا في مواجهات مسلحة مع قوات خاصة إسرائيلية في البلدة القديمة. ونعت حركة الجهاد الإسلامي الشهيدين وأكدت أن المقاومة ستبقى مستمرة وستزلزل أمن الاحتلال وتتصدى للقوات الإرهابية بكل قوة وعنفوان، كما أشادت ببسالة كتيبة نابلس والمقاومين الأبطال في جبل النار الذين جسدوا كل معاني البطولة، وقالت إن الشعب المعطاء سيحفظ هذه الدماء وسيكمل مسيرة الشهداء حتى النصر والتحرير. بدورها أكدت كتيبة نابلس أن أفرادها قد نجحوا بالوصول إلى ساحة المواجهة وأمطروا قوة الاحتلال بالرصاص المباشر. وحول ارتكاب قوة الاحتلال الإسرائيلي هذه الجريمة نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
هكذا بدت مدينة نابلس صباحا، المحال التجارية أغلقت أبوابها وأعلن الحداد العام، وخرج الآلاف من سكان المدينة في موكب تشيع مهيب للشهيدين عبد الرحمن صبح ومحمد العزيزي واللذين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية التي حاولت تنفيذ عملية في أحياء البلدة القديمة. موكب تشيع الشهداء الذي شاركت فيه القوى الفلسطينية دون استثناء انطلق من مشفى رفيديا الذي غص بتسعة عشر جريحا، وصفت حالة اثنين منهم بالخطرة. الفلسطينيون طالبوا بالانتقام لدماء الشهداء الفلسطينيين وبتصعيد المقاومة.
هذا المحتل يصعد بحقنا كفلسطينيين ويعشق الدم الفلسطيني، ولذلك نحن نؤكد أن شعبنا الفلسطيني يمتلك المخزون الوطني وسيدافع عن كرامته وعن وجوده ضد هذا المحتل.
نابلس اليوم هي رسمت خارطة الطريق، هي رسمت خارطة الطريق بدم الشهداء، هي قالت للقيادة، قالت للفصائل، قالت لجميع الفصائل الوطنية والإسلامية أن الشعب الفلسطيني خياره الوحيد هو المقاومة والمقاومة فقط.
الجيش الإسرائيلي ادعى أنه كان يسعى إلى اعتقال أو اغتيال خلية للمقاومة الفلسطينية قبل أن يكتشف أمر قواته الخاصة لتتحول المنطقة إلى ساحة اشتباك مع الفلسطينيين. الاحتلال اعترف بأنه استخدم صواريخ ضد أحد المنازل الفلسطينية في البلدة القديمة بعد تعرض قواته لإطلاق النار، اعتراف يضاف إلى ملف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين مما بات يفرض على القيادة الفلسطينية أن تتوجه إلى محاكم الجنايات الدولية لردع الكيان الإسرائيلي لوقف جرائمه.
هذه جرائم متواصلة، يتطلب الأمر أن يكون ما يمكن أن نشكل ردعا لهذا الاحتلال، سواء فيما يتعلق بفرض مقاطعة عليه أو محاكمته وتحديد الأمام المحكمة الجنائية الدولية، وأيضا ترتيب وضع الداخل الفلسطيني بما يتلائم مع معركتنا المستمرة مع الاحتلال من أجل حرية واستقرار شعبنا الفلسطيني.
تتقلص خيارات السياسيين الفلسطينيين في ظل تجاهل الاحتلال الإسرائيلي لأي حلول تسوية. ما دامت القيادة الفلسطينية تقلب الأرقام وتقلب الحسابات وتحسب الأمور بمقياس الربح والخسارة في توجهها إلى محكمة الجنايات الدولية، فإن الاحتلال الإسرائيلي سيستمر في جرائمه بحق الفلسطينيين.
أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن العلاقات السورية الجزائرية متجذرة في التاريخ، وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الجزائري قال المقداد أن الجزائر وقفت إلى جانب الشعب السوري طوال سنوات الأزمة وأدانت الإرهاب والعقوبات الغربية التي فرضت على سوريا. أحيا مجلس وحدة المسلمين الذكرى السنوية لاستشهاد قائد الوحدة الإسلامية في باكستان العلامة السيد عارف الحسيني في حفل جماهيري واسع في العاصمة إسلام أباد. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في تقريرنا التالي.
أحيا مجلس وحدة المسلمين الذكرى 34 لاستشهاد قائد الوحدة الإسلامية في باكستان العلامة السيد عارف الحسيني في حفل جماهيري واسع في العاصمة إسلام أباد، حيث أكد المشاركون على ضرورة التمسك بمبادئ الشهيد القائد لحماية البلاد من الفتنة والإرهاب التكفيري.
الشهيد القائد كان ممثل الإمام الخميني بصدق، وكان روحه المقدسة التي نفخت فينا الروح من جديد، لهذا كان الأعداء يخشونه واعتبروه حجرة عثرة كبيرة أمام مشروعهم التكفيري الذي ما زلنا نعاني منه لليوم، لذا لابد من الحفاظ على مبادئه والتمسك بتعاليمه التي حمتنا لسنوات طوال.
نحن في باكستان لطالما كنا نعيش بأخوة ببركة الأفاضل أمثال الشهيد القائد، لذا ورغم فقدنا لهذه الشخصية العظيمة لكننا لم نفقد قيمه المترسخة فينا والتي لابد من إحيائها مجددا.
المشاركون بدورهم دعوا الحكومة الباكستانية للعب دور فعال في توحيد الصف الإسلامي، مطالبين بالعمل بشكل جاد على حل القضايا الإسلامية العالقة كالقضيتين الفلسطينية والكشميرية ومواجهة التحديات المشتركة.
باكستان تفتخر بأنها تقف على مسافة واحدة من كل الحكومات الإسلامية، لذا يجب عليها أن تحمي المسلمين من شر الإرهاب الطائفي الذي تصدره بعض الحكومات العربية، ويجب أن تقف مانعا حصينا أمام حملات التطبيع المخزية، وذلك لا يكون إلا من خلال دعم المقاومة لاسترجاع حقوق المسلمين في فلسطين وكشمير.
واستذكر المشاركون في هذه المناسبة شهداء العالم الإسلامي وفي مقدمتهم الشهيد القائد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، مؤكدين السير على خطاهم حتى نيل إحدى الحسنيين، إما النصر أو الشهادة.
وفي ذكرى شهادة داعي الوحدة الإسلامية في باكستان العلامة السيد عارف الحسيني، دعوة لتجديد الأخوة بين المسلمين حول العالم لمواجهة كافة التحديات التي تواجه شعوب العالم الإسلامي.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تصف تصريحات غروسي بشأن برنامجها النووي بغير الدقيقة وتطالبه بدور بناء في المفاوضات النووية. الإطار التنسيقي في العراق يعلن انتخاب النائب محمد شاع السوداني مرشحا نهائيا لمنصب رئاسة الوزراء. استمرار عملية التصويت في الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد وسط مقاطعة المعارضة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء في كل مكان، والآن تستمعون إلى تسجيل لبرنامج دنيا الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم من جديد إلى لقاء دنيا الشباب. حياكم الله أصدقائنا الشباب، وأهلا بكم أسرتي، ساعديني على بناء شخصيتي. نتحدث عن هذا الموضوع في هذا اليوم الاثنين، وهو يوم الأسرة. إذن أسرتي، ساعديني على بناء شخصيتي. تتفق النظم التربوية على أهمية الأسرة في تربية أبنائها وأفرادها، وعلى دورها الكبير في ذلك، وتعددها أو باعتبارها كمؤسسة تربوية أولية، وهي تؤثر في تربية الفرد وفي تكوين شخصيته المستقبلية. التربية غريزة من الغرائز الأساسية التي وضعها الله في نفوس البشر، حيث يقوم جميع البشر باختلاف أجناسهم ودياناتهم بتربية أبنائهم بحسب قيمهم. بالتالي هذا الموضوع له من الأهمية ما له، لأنه يمثل مرحلة مفصلية ومستقبلية في حياة كل إنسان، بل حياة ومستقبل أمة بأكملها. بعض الناس يعتقدون أن رسالتهم في الحياة هي إنجاب الأولاد، ومنتهى فهمهم في تربيتهم هو أن يوفروا لهم الطعام والشراب والملبس والسكن، وهي بواقع الحق أفكار ومعتقدات لا تنسجم مع مفهوم التربية بحقها وحقيقتها، ولا مع مفهوم التربية الإسلامية. فمطالب الطعام والشراب مطالب يشترك فيها الحيوان مع الإنسان، والإسلام لا يعامل الإنسان ككتلة من لحم غايتها في الحياة هو العلف أو التزود من ماديات الحياة، إنما يعامله جسدا وروحا. فتربية الجسد تسير جنبا إلى جنب مع تربية الروح. لهذا جلسنا في هذه الأيام، وهي أيام مباركة في مناسبة يوم الأسرة، وأيضا تجلي آية المباهلة وخروج النبي صلى الله عليه وآله مع أهل بيته للمباهلة وكذلك المحاججة. إذن جلسنا لنتحدث عن ضرورة أن تأخذ أسرنا دورها في إعداد وتنشئة أفراد الأسرة، ومنهم شريحة الشباب الذين هم بأمس الحاجة إلى هذا النوع من الاهتمام، ونقصد بالاهتمام التربوي والروحي والمعنوي. طيب أصدقائنا الشباب، لنستمع إلى الأستاذة سندس الأسعد الباحثة التربوية لنرى ماذا تقول في هذا المجال.
مست... مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطاب صباحكم بكل خير. اسمحوا لي ورحب بضيفتي الكريمة الدكتورة سندس الأسعد، الباحثة التربوية من بيروت. دكتورة، سؤالي لحضرتكم هو الأجندات الجديدة في التربية التي تفرضها التقنيات الجديدة والدخيلة، ما هو دورها في إعطاء رؤية تربوية مغلوطة والتي تتعب الأسر في تربيتها؟
بالطبع في السنوات الأخيرة أصبحت مهمة التربية من المهام الحساسة جدا. لم تعد الأسرة وحدها هي التي تربي، ولم تعد مؤسسات التنشئة الاجتماعية وحدها هي التي تربي، بات هناك الكثير من الوسائط الدخيلة على مجتمعنا، على سرينا، على موضوع التربية تحديدا. أصبح هناك الكثير من هذه الوسائط التي تسعى إلى غرس قيم دخيلة وقيم لا تموت إلى هويتنا الإسلامية بصلة من هذه القيم. طبعا هذه القيم التي تسعى وهدفها الرئيسي هو زعزعة كيان الأسرة، زعزعة كيان المجتمع، زعزعة ثقافة وهوية الناشئ وهوية الطفل، لأنه نحن نعرف بأن قوى الاستكبار العالمي تعرف بأن أساس مناعة هذه مجتمعاتنا تحديدا في مجتمعات في غرب آسيا، مجتمعات محور المقاومة، بأن التربية تلعب الدور الكبير. هذه الأسر خرجت شهداء، خرجت مقاومين، خرجت رجال ثابتين على حقوقهم وعلى مبادئهم، فكان لابد بأنها تتدخل لتغرس قيم غريبة، قيم دخيلة، قيم تبعد هذا الفرد عن مجتمعه وتبعده عن دينه وعن عقيدته. نحن اليوم على أعتاب عاشوراء، وأيضا نحن اليوم نعيش في خضم ثقافة جديدة، هي ليست جديدة ولكن كرستها في الفعالية الإنشادية سلام فرمندي أو سلام يا مهدي. هي ثقافة التعلق بالمخلص، تعلق بالهوية الأصيلة. وأيضا كما ذكرت، نحن على أعتاب عاشوراء، هذه المناسبة التي تغرس الكثير من القيم. لابد على الأسرة بأن تحرص على أن يكون الفرد حاضرا في هذه المجالس المباركة، هذه المجالس كما ذكرت التي خرجت الشهداء، هذه المجالس التي خرجت القادة، هذه المجالس مجالس البركة ومجالس القيم الأصيلة التي تصنع الإنسان والتي تصقل هويته، الهوية الإسلامية الإيمانية الإنسانية القويمة السليمة الصحيحة، هذه المدرسة العظيمة. لذا أشدد على دور الأهل على أن يحرصوا بأن يكون الأطفال حاضرون في هذه المجالس، بأن لا يسمحوا للقيم الدخيلة بأن تنغرس في عقولهم. الاستكبار العالمي يريد من أبنائنا أن يكونوا منزوعو الهوية، أن يكونوا بلا هوية أساسا، أن لا يكون لهم مبادئ، بأن ينهلوا من هذه المدرسة، أن ينهلوا قيم الوفاء وقيم التضحية وقيم الصبر وقيم الإيثار، هذه المدرسة العظيمة التي فيها كل القيم. وأيضا أؤكد على دور كل العاملين في المجال التربوي، عليهم تقع مسؤولية خلق مواد إعلامية جديدة، إنتاجات جديدة تواكب كل الإنتاجات العصرية. لابد من التجديد، لابد من الإنتاجات المرئية والإنتاجات البصرية التفاعلية التي تلمس حاجة هذا الجيل، يكون فيها نوع من الإنتاج النوعي الإبداعي التي تواكب الزمن وتكون في مختلف التخصصات.
نعم، كانت معنا دكتورة سندس الأسعد الباحثة التربوية من بيروت، وشكرا جزيلا لك دكتورة على حضورك الطيب معنا.
نعم، الشكر موصول للأستاذة سندس الأسعد الباحثة التربوية من بيروت عبر هذه المقابلة مع الزميلة أمينة سليماني، شكرا جزيلا لها. في الواقع هناك الأسر. أخذ فاصل. فاصل. نعم. كنا نقول الأسر تتفاوت في تعاملها التربوي الروحي، التعامل التربوي المعنوي مع شريحة الشباب. يعني هناك بعض الأسر المتفهمة المتربية هي أساسا كأب كأم تساعد الشباب من أجل الحصول على شخصية مطلوبة. بالمقابل هناك بعض الأسر يعني شاءت أم أبت فهي أصبحت تترك الأمر، أمر التربية والاهتمام ببناء شخصية الأولاد داخل الأسرة. وهناك في بعض الأحيان نجد أسرا تساهم بالعكس يعني في تحطيم شخصية الشباب. نحن أمام هذه النماذج الثلاثة، أسرة تساعد، أسرة تترك الشاب على حالها وتحمل المسؤولية على المدرسة، على الجامعة، على المجتمع. وهناك بعض الأسر التي بسبب الطبيعة السائدة داخل هذه الأسرة، مثلا من خلافات بين الزوجين، من طبيعة سلوك الزوج والزوجة داخل الأسرة، بالتالي تساهم هذه الأسر في تحطيم شخصية الشباب. هنا تحدث المشكلة، يعني المشكلة تحدث عندما تكون الأسرة تترك مسألة التربية وتترك مسألة مساعدة الشباب في بناء شخصيتهم، وإما تساهم في تحطيم شخصية الشباب، هنا تحدث المشكلة. لكن أنا بين قوسين أريد أن يعني أخرج من سياق هذا المحور، ولا أريد أن أخاطب الأسر، يعني لا أريد أن أوجه كلامي للأسر بقدر ما أريد أن أتحدث مع الشباب باعتبار البرنامج شبابي، وأريد أن أقول للشباب بأنه طيب إذا كنا في الأسرة الأولى من النمط الأول، الأسرة التي تساعد على بناء شخصيتي، فهنيئا لك وبارك الله فيك وبارك الله بهذه الأسرة. ولكن المشكلة إذا كنا أو إذا كنت يا صديقي الشاب في الأسرة التي أهملت مسألة التربية ووجدت بأن الأسرة هي تعاني من مشاكل كثيرة، فهنا تحدث المشكلة، وعليك يا صديقي الشاب أن تتفهم هذا الواقع. ولكن كيف تتفهم؟ نعم، إذن نتحدث معكم أصدقائنا الشباب. إذا وجدنا هذه الحالات المؤلمة حقيقة في بعض الأسر، إذن كيف لنا كشباب أن نتعامل مع هذه المواقف وأن نخرج بأنفسنا من هذه المشاكل ونجد حلول للتعامل الأمثل مع هكذا حالات؟ إذن هذا هو حديثنا في لقاء دنيا الشباب، وإن شاء الله ننتظر اتصالاتكم ومداخلاتكم في البرنامج.
ومضة شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. مستمعينا الكرام، نمر هذا اليوم وفي هذه المحطة عند دراسة أجريت وقدمت في جامعة دمشق كلية التربية وجاءت تحت عنوان دور الوالدين في تكوين الشخصية. كتبت الدراسة الأستاذة باسمة حلاوة، ويهدف هذا البحث إلى الكشف عن دور الوالدين في تكوين شخصية الأبناء الاجتماعية، حيث اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي مستخدما استبانة مؤلفة من 6 أقسام وتضم 24 بندا لجمع المعلومات والآراء من الوالدين. واختيرت العينة بشكل عشوائي من الآباء والأمهات من 4 مناطق مختلفة في مدينة دمشق، حيث شملت 100 فرد منهم 50 من الآباء و50 من الأمهات، فيما أظهر الاختبار وجود فرق بين الآباء والأمهات حول التقيد بالنظام الأسري، بينما لم تظهر فروق حول الأقسام الخمسة الأخرى، وهي مشاركة الأبناء في الأمور العائلية، معاملة الوالدين للأبناء، السماح للأبناء بإدارة شؤونهم الخاصة، العدالة الوالدية بين الأبناء، والعلاقات الاجتماعية مع الآخرين. ومن جهة أخرى، لم يظهر الاختبار أي فروق بين أفراد العينة بحسب المستويات التعليمية الأساسي، المتوسط والجامعي، كما لم تظهر أي فروق بين أفراد العينة بحسب المستويات الاقتصادية الثلاثة الضعيف، المتوسط والجيد. حول الأقسام الستة في الاستبانة، وهذه النتائج تشير إلى أن المستويات التعليمية والاقتصادية لا تؤثر في أدوار الوالدين في تشكيل شخصية الأبناء الاجتماعية، لأنهم يعيشون ضمن منظومة واحدة من القيم والعادات الاجتماعية. شكرا لطيب المتابعة، وبانتظار مشاركاتكم حول هذا البرنامج.
إذن أسرتي، ساعديني على بناء شخصية محور الحديث في لقاء دنيا الشباب، وننتقل إلى أصواتكم. معنا أخونا العزيز الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق. سلام عليكم ورحمة الله. الأخ عبد الحسين، عبد الحسين تسمعني؟ نعم. طيب، الأخوة وسن من العراق نستمع إلى مشاركتها. طيب، لا عبد الحسين ولا الأخوة وسن، لربما هناك مشكلة فنية في التواصل. على أي حال، نحن معكم والحديث عن أسرة ساعديني على بناء شخصيتي، وتابعنا وإياكم قبل لحظات فقرة ومضة شبابية. أشكر الزميلة عليا على هذه الفقرة. هناك بعض الشكاوى التي تأتي من قبل الشباب وهم يشكون من تقييد حرياتهم، يعني عندما أشرنا إلى الفئة الثالثة من الأسر التي إما تركت مسألة التربية أو المساهمة في إعطاء الشخصية الحقيقية للشباب، أو التي بالعكس يعني تساهم في تحطيم شخصية الشباب، تأتي بعض الشكاوى من هذه الأسر بأن الأسرة يعني تقوم بتقييد حريات الشباب، عندما يحاول الشباب شق طريقهم إلى الحياة وفهم الظروف الجديدة عليهم والتكيف معها، نجد بأن الآباء يقومون مثلا بإبداء بعض المخاوف والقلق على أبنائهم خشية أن لا يحسنوا التصرف. طبعا الدافع يكون دافع العطف الخوف عليهم، وبالتالي يقومون بتقييد حريتهم، يحجزون على تصرفاتهم وكأنهم ما زالوا أطفالا صغارا. هذه أيضا نموذج آخر. الأخت وسن، نعم وسن موجودة الآن، نستمع إلى مداخلتها.
تحيات جميلة لكل الكادر والمستمعين، وأود أن أتحدث حول الموضوع وأقول إن دور الأسرة له أثر في نفوس الأبناء منذ الصغر، لأن الأسرة هي من تبني شخصية الأبناء إذا علمتهم معنى الأصول والالتزام بأوامر الله ورسوله، لأن الأسرة إذا استطاعت أن ترسخ مفهوم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين حتما ستكون أدت دورها المبني على إصلاح تربيتهم لأبنائهم حتى وصولهم إلى مرحلة الشباب، وبذلك قد يكون الأبناء وصلوا إلى مرحلة النضج الصحيح فيكونوا يتميزوا بالثقة بالنفس التي توصلهم إلى طريق النجاح والإنجاز. لذلك طبعا الأسرة هي من تزرع الإيثار والإيمان في نفس الإبن، لأن التعلم في الصغر كالنقش في الحجر. وشكرا، وسن حسن من العراق.
نعم، شكرا لأخت وسن من العراق على هذه المشاركة. كنا نتحدث عن بعض النماذج التي أثارت الشكوى لدى الشباب، مسألة حرية الحريات المقيدة، يشعر الشاب بالألم بالإحباط بالقلق، وبالتالي يفقد الثقة داخل الأسرة، يشعر بالدونية ويفقد شعور تقدير الذات. هناك مسألة أخرى، مسألة الحرمان من إبداء الرأي. في بعض الأحيان نجد أن الأسرة تفتقد إلى مساحات الحديث والحوار الطيب بين الآباء والأبناء بهدف تقريب وجهات النظر، مثلا في اختيار الملابس، في شراء الحاجات الشخصية، في حتى في مسألة اختيار الأصدقاء. في بعض الأحيان يصل الأمر في بعض الحالات إلى حرمانهم من تقرير مصيرهم بالنسبة لاختيار يعني الفرع الدراسي، في اختيار العمل، أو حتى في مسألة الزواج. هذه من الأمور التي حقيقة تجعل فاصلة بين الشباب وبين الأسرة، مما يساهم في تكثير المشاكل بدل أن تساهم الأسرة في حل مشاكل الشباب، وبالتالي مساعدة الشباب على بناء شخصيتهم. طيب أسرتي ساعديني على بناء شخصيتي، محور الحديث مهارات شبابية. نستمع معا إلى هذه المهارات التي تريد أن تقدم لنا للنسيرة نحو النجاح، مهارات للنجاح. نستمع.
مهارات للنجاح.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أحبتي، لأجل أن نبني شخصية قوية لشبابنا على الأسر أن تراعي النقاط التالية. يبدأ الشعور بحب الاستقلال عند الشاب في سن مبكرة، فهو يحاول الاعتماد على نفسه في تناول الطعام وارتداء الثياب، وعلى المربي أن يساعده على الاستقلال والاعتماد على النفس، وسيكون ذلك أمرا صعبا يحتاج إلى صبر، وينبغي ألا تقدم له المساعدة إلا إذا كان العمل عسيرا لا يستطيعه، ويستمر في ذلك في كل حاجاته وأعماله، مما يدعم ثقته بنفسه ويسهل تكيفه مع المجتمع، ويعتبر من أهم الحاجات النفسية، فيما تختلف وسائل إشباع هذه الحاجة من مرحلة لمرحلة، وعدم إشباع هذه الحاجة يؤدي إلى عدم الثقة بالنفس، فيصعب على اليافع والشاب التكيف مع الآخرين ويصاب بالقلق والانطواء والتوتر، بل يعتبر الحرمان من الحب أهم أسباب الإصابة بمرض الاكتئاب في المستقبل. ومن الناحية الاجتماعية تحدث فجوة بين المربي أو الأهل والشاب عندما لا تشبع حاجته إلى الحنان، فيحس بالانقباض تجاه والديه ويستقل بمشكلاته أو يفضي بها للآخرين دون والديه، ويصبح عنده جوعة عاطفية تجعله مستعدا للتعلق بالآخرين، والتعلق يتخذ صورا كالإعجاب والحب المفرط المؤدي إلى العشق المحرم والشذوذ الجنسي. حاجته إلى اللعب، إنه ما يحققه اللعب من فوائد نفسية وبدنية وتربوية واستنفاد الجهد الفائض والتنفيس عن التوتر الذي يتعرض له الشاب، وأيضا تعلم الخطأ والصواب وبعض الأخلاق كالصدق والعدل والأمانة وضبط النفس عن طريق اللعب الجماعي وبناء العلاقات الاجتماعية، فيتعلم التعاون والأخذ والعطاء واحترام حقوق الآخرين، كما يتعلم لعب دوره المستقبلي. وهناك أمور كثيرة جدا مستمعينا الكرام لابد للأسرة أن تهتم بها لتحقق دورها المهم في تربية الجيل وتساعد الشاب في تكوين شخصيته. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
شكرا لعلياء مرة أخرى، أسرتي ساعديني على بناء شخصيتي، محور الحديث في لقاء دنيا الشباب. وإن شاء الله سنأخذ مساحة من الحديث مع ضيفنا الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي الذي سيكون معنا من بيروت، وسنناقش هذا الموضوع وبالتالي طرق التعامل مع هذه الأسرة، وبعد أن نشخص ونميز طبيعة هذه الأسرة كيف تعمل، وفي بعض الأحيان حتى بالنسبة للأسرة التي تساعد وتهتم بتربية الأولاد نجد أنها تتخذ أساليب ربما لا تنسجم مع الظروف والنفسيات التي يعني ينتمي إليها الشباب. الآن ماذا لدينا سيد المخرج؟ نعم، الأخ عبد الحسين شريخي معنا عبر الهاتف. أخ عبد الحسين السلام عليكم. يا أهلا وسهلا
على كل الشعب المسلم، إلى إيران، إلى كل شعوبنا الإسلامية، فنتمنى الله أن يديم عليكم ونتمنى أن يحفظكم.
الله يبارك فيك إن شاء الله.
أمير، إذا تسمح لي، تغير الأوضاع في الأسر، كل الأسر بوزن عام تغيرات جذرية، أنا أعتبرها قبل كانت الأسرة تتعب بعدة أمور أو تتزن بعدة أمور ما يمكن التخطي منها من قبل أي فرد في الأسرة، عندما يتكلم الأب أو تتكلم الأم يكون الصوت ثابت، ولكن في الآونة الأخيرة أو في سباق التطور التكنولوجي أو تطور الناس أو التواصل الاجتماعي اختلفت الآراء في الأسرة، بحيث عندما يتكلم الأب يشوف الابن أو الابن الأكبر إذا لم يعجبه الرأي أو لم يعجبه السؤال الذي يطرح أو المشكلة الموجودة في المنزل يستبد في رأيه، لا ينظر إلى الآخر لأنهم أعطاؤنا هم أكبر منا سنا، فعلينا في هذه الحالة أن نكون واقعيين مع الحدث، بحيث الأب عندما يتكلم مع ابنه لا يتكلم كما كان يتكلم أبيه معه، خلاف الأخلاق، خلاف الممارسات أو الأمور أو حتى الحالة المعيشية.
صحيح.
كانت الحالة المعيشية متفق عليه بسيطة جدا، ولكن في الوقت الراهن في هذا الوضع شوف تغيير النفوس، تغيير النفوس سيجب أن نتعامل معهم حتى لا نكون غير مبتكين في التعامل مع أفراد الأسرة ونكون جادين. وأنا أحط الشباب أقول لهم عندما تكون محادثة ما أو عمل ما في داخل الأسرة لا يبقى متكهن في رأيه، لا يمكن له أن يعيش الحالة كما يعيشها الأبناء ينظر إلى الحياة بشكل والأبن ينظر إلى الحياة بشكل وأفراد الأسرة البقية لهم نظرة
نعم.
تكون النظرات والآراء متشابهة حتى تسير المسار.
والحل ماذا يكون عبد الحسين؟ الحل يعني ماذا يعمل الآن؟ هناك الأبره له اتجاه معين والابن أيضا له اتجاه معين بسبب ما وفرته لنا التطورات التكنولوجية والانفتاح الذي حصل.
أنا أقول الحل عند الشاب المؤمن واضح، احترام الوالدين. أما الآباء لا يأخذوا كما كانوا يعيشون مع آباء. الحل حالة وسطية يرضي العائلة، يرضي الأكبر أو الأصغر أو البنت، وهذا الحل مناصفة، يعني مناصفة حل وسطي بين الأب وبين الأسرة حتى لا تقع المشاكل ويكون جدية المسير خاص. يعني الأسرة هي النظرة الأولى التي يترعرع أو يمشى منها الأسرة، هي الأسرة تحين تأتي الدراسة الابتدائية أو المتوسطة أو كذا كما متسلسل أو متعارف في الأمور التعليمية. يجب علينا أن نضع تلك البذرة وكيف نسقيها وكيف تكون في استقامة جيدة هو الدرجة الأولى الآن، ولا نحمل كل المسؤولية على الأبناء. تعاون الأسرة في أي موضوع يكون مشترك حتى نكون جادين في إيصال مجتمع مسلم تكي معروف لا يخلق المشاكل في الجو العام.
صحيح.
ونكون سائرين، والمؤمن يكون سائر وتخلص الناس أو تتخلص الناس من أموره ومشاكله.
أحسنت بارك الله بك، شكرا جزيلا على هذه المشاركة الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق. المهم أن هناك لغة واحدة تجمع بين كل الأجيال، هي مسألة لغة العقل. إذا استطعنا أن نحكم لغة العقل فيما بخصوص الموارد الخلافية والمشاكل التي ربما تحدث بين الشباب وبين أسرهم، فبهذه الحالة نستطيع أن نخرج من تلك الأزمة، من تلك المشكلة بأمان، ونسير نحو بناء شخصية أنفسنا كشباب ومساهمة الأسرة في هذا الأمر بطريقة صحيحة ومنطقية. لكن في بعض الأحيان مع شديد الأسف نجد بأن مثلا الآباء يقولون بأنه نحن هكذا تربينا، نحن كان تعاملنا مع آبائنا وأمهاتنا هكذا، كانت العادات هكذا. الآن يجب أن يقر الآباء والأمهات بأن مسألة العادات التي كانت سائدة في يوم ما تغيرت هذه العادات، لكن القيم لا تتغير. ربما شكل العادات وربما ظاهر هذه العادات تتغير، ولكن لا شك بأنها يجب أن تكون ضمن الإطار القيمي المعهود. نعم، لديك تعليق أستاذ عبد الحسين؟ نعم، على تحل شكرا جزيلا مرة أخرى للأخ عبد الحسين الشريخي من العراق. أسرتي ساعديني على بناء شخصيتي. نعم، الأبناء وكذلك البنات أحوج ما يكونون إلى من يحتويهم، يحتضنهم، يمنحهم الثقة بالنفس، يساعدهم على تجاوز الصعوبات، يدعمهم لتحقيق النجاح في حياتهم، يزودهم بالخبرات الجيدة عبر التوجيه، عبر الإرشاد، عبر إعطاء القدوة الحسنة، وبحاجة إلى من يحيطهم بالحب والمودة والتقدير والاحترام. وطبعا هذه الأمور يبحث عنها الشباب والفتيات في بادئ الأمر داخل الأسرة، ويعني يرغبون بالحصول على هذه الموارد من الأب ومن الأم. وفيما إذا فقدت هذه المساحات الطيبة داخل الأسرة فلربما يبحث عن الحصول عنها خارج الأسرة. فإذا يعني كان محظوظا دخل إلى الأجواء الطيبة، الأجواء الإيمانية، الأجواء الصحيحة والسليمة، ولكن المجتمع فيه ما فيه من التوجهات الفكرية المختلفة، فإذا سقط في فخ أولئك الذين يعني لا يتقيدون ولا يلتزمون، فسيكون ذلك الحب وذلك العطف والحنان يتجه بهم إلى اتجاه آخر. مؤلم جدا أن يعني نسمع أو نقرأ في مختلف الصحف أو الحوادث بعض الكلمات، بعض الآلام، بعض العذابات وأنواع من الحيرة وتحقير الذات من كثير من الشباب والفتيات بسبب ما يتعرضون له من تعامل سيء داخل أسرهم. والعجب، كل العجب من آباء وأمهات يسعون إلى يعني إلى الإنجاب مثلا، وحين يتحقق لهم ذلك يتحللون من مسؤولياتهم في تقديم الرعاية والتربية الملائمة لأغلى ما يملكون في هذه الحياة، أولادهم وبناتهم. لذلك أحبتي الأفاضل، الأولاد البنات هم أغلى استثمار في الحياة، وما لم نقدمهم على ما عداهم من حيث الاهتمام، من حيث الرعاية والعناية وحسن التعامل، فإننا بذلك نهيئ الأجواء لخلق شخصيات غير سوية وفاشلة وغير فاعلة في المجتمع. أنا هذا الكلام أوجهه للآباء والأمهات، ويبقى الشاب هو إذا استدرك هذا الواقع، وإذا تفهم الشاب أن الأسرة بدل أن تساعد في بناء الشخصية له تساهم مع الأسف في تحطيم شخصية الشاب، فعليه أن يسعى إلى الخروج من هذه الأزمة من خلال تحكيم لغة العقل، من خلال الاستفادة من الخبراء، من خلال الاستفادة من المستشارين في مراكز التربية، والحصول على الطرق التعامل مع هكذا الحالات التي ربما يعني لا تكون قليلة في المجتمع. يعني حتى في المجتمعات المتطورة نجد بأن هناك يعني حتى بعض الدراسات في بعض المجتمعات الأوروبية أنه نسبة ملفتة للنظر من الشباب أساسا لا يتحدثون مع والديهم باعتبارهم يعني لا يجدون مساحة للحديث الطيب والحوار الطيب مع والديهم، بل ينجذبون ويرغبون إلى اعتزال الأسر. وكما تعرفون في الدول الأوروبية هذا شيء يعني طبيعي، بأنه عندما يبلغ مرحلة معينة من العمر مثلا 18 سنة ينعزل عن أسرته ويعيش لوحده. هذا يعني ربما بالضبط لا أعرف، لكن ربما حتى القانون الأوروبي يدعم مثل هكذا التوجهات وما إلى ذلك. على أي حال، أسرتي، مرة أخرى نقول أسرتي، ساعديني على بناء شخصيتي. نعم، حتى هذه اللحظة لم نتمكن من التواصل مع ضيفنا الأستاذ وسيم العطار لكي نتحدث معه حول هذا الموضوع المهم. على أي حال، هناك أكيد مشاكل فنية، ولكن المهم بأننا نعود إلى حديثنا ونركز على دور الأسرة. صحيح الأسرة لها دور، ولكن نحن نوجه كلامنا كبرنامج شبابي إلى الشباب. يا شبابنا الأعزاء، أيتها الفتيات، علينا أن نتفهم واقع الأسرة، علينا أن نعرف بأن الأب والأم إذا كان يصران على اتخاذ طريقة معينة أن هذا نابع عن حرصهم على سلامتنا، على سلامتنا النفسية. ولكن إذا نحن تيقننا 100% بأن طلبهم هذا يعني يكون غير صحيح، فعلينا أن نستعين بالآخرين، علينا كبداية أن نواجههم بوجه طلق، نرحب بهم دائما، نكون نحافظ على احترامهم. هذه الأمور أوصانا بها الشارع الإسلامي، بأنه حتى وإن جاهداك على أن تشرك فيما ليس لك به علم، لا ينبغي عليك أن يعني تتمرد عليهم، لا، بل يجب أن نحافظ على حرمة الوالدين باعتبارهما أبوين، وعلينا أن نحترمهما، ولكن نبدي رأينا بعد دراسة الرأي بشكل كامل، أن نعطي رأينا إليهم بقالب من الاحترام للأب وللأم، ونقنعهما بأن هذا هو الطريق الصحيح، ونستعين بالآخرين حتى يقومون بإقناعهم إن شاء الله. على أي حال، هذه المشاكل موجودة فيما بين الأسر، ولكن الشباب ما زالوا يريدون ويطلبون بأن تكون الأسرة باعتبارها هي الحاضنة الأولى للأولاد، أن تكون هي التي تقدم لهم الطرق لبناء الشخصية المطلوبة لكل واحد منهم، حتى وإن كانت هناك مشاكل الفقر، حتى وإن كانت هناك عجز الأسرة عن إشباع حاجيات الشباب المختلفة. لربما يشعر الشاب باليأس، بالخوف من المستقبل، لكن كل هذه الأمور لها حلولها، ويجب أن لا نيأس، بل نستشير الآخرين، نستشير من نثق به، نستشير أصحاب التجربة وأصحاب البحوث في هذا المجال، حتى يفتح الله لنا الطريق إلى الخير والسعادة. شكرا جزيلا على طيب تواصلكم ومتابعتكم ونقل آرائكم وتجاربكم، حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. اللهم